بآله وصحبه الإخوة قميص 12 من الآخرة المرأة من المساية والعلماء والدعاة في سنة وما حضرتكم باستضافة الدكتور ولكن نبحث عن الشيخ عن الشيخ كيف في كلية التربية بجامعة الرياض والحصول على الامتياز في السنة وعلومها في تحقيق التقرير وحصل الشيخ على درجة مسجل السنة بكلية في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية في تقرير ودراسة حسنية فتاوى العالم الشيخ نفسه ضعف أن القائمة طويلة جزاه الله خيرا فهو داعية معروف أيضا الإسلامية التفكيرية الإدارية يعمل بالكاد أن بقسم الدراسات الإسلامية بكلية المعلمين في الرفض إمام وخطيب جامع الملك عبد العزيز من الكتب بجامع المكتوب له نحو 60 مادة علمية مسجلة مطروحة الأسواق له عدد من الكتب والمؤلفات ويلقي الشيخ عدد من الدروس التدريبية أو تلقى الشيخ عدد من الدروس التدريبية في الداخل والخارج في الحلول الإسلامية وأخيرا وأخيرا نشكر الشيخ الله خيرا عن قبول الدعوة وعن مجيء حقنا في الإنذار جزاه الله خيرا والله سبحانه وتعالى أن يجعل ذلك في ميزان حسناته وهو ولي ذلك والقادر عليه ونترككم مع الشيخ حبيبكم وأعلم أن الجميع مشتاق إلى محبة الشيخ وعلى سيدنا محمد وعلى آله المسلمين
بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد معاشر الأحبة معاشر الإخوة والأخوات سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. هكذا كانت التنوار فإنها أيام أذكر لقائي بكم العام الماضي وكأنه بالأمس لا أدري هل هو من شدة الحب أو من سرعان جري الأيام. لقد جاء في بعض الآثار أنه في آخر الزمان تكون السنة كالشهر والشهر كالأسبوع والأسبوع كاليوم واليوم كالساعة والساعة كاحتراق سقفة النخلة. ولكن مع ذلك الحمد لله الذي يسر هذا اللقاء بإخواني وجمعني بكم مرة تعالى أن يديم محبتنا وأن يجعلنا إخوة متحابين متآلفين وأن يجمعنا وإياكم في جنات في هذا المكان. أذكر قول الله هذا اللقاء في محبتكم في كل قضية اثنان، لا شهود اثنان، ولكن لي في محبتكم شهود أربع وشهود كل قضية اثنان. أقطان قلبي واضطراب مشاعري ونحول جسمي وانعقاد لساني. أظنكم تقولون الثالث في نظر، ها؟ نحول الجسم في نظر، لكن يشفع لي علماء النفس يقولون أن بعض الناس إذا اهتم زاد عنوان هذا اللقاء حاجتنا للحوار. وأظننا في زمن أصبح العالم في كما يقال كالقرية الواحدة، وأصبحت تختلف الثقافات ببعضها والديانات ببعضها والأجناس ببعضها، فأصبح لزاما أن يتحدث واجبه تجاه نفسه وإخوانه وتجاه الآخرين، وأصبح لزاما أن نؤدي واجبنا تجاه هذا الدين العظيم الذي حمله الله تعالى إيانا. لم تعد السابق، لم يعد الأمر كما سبق فيها، ولا يعلم رجل الكثير المسلمين ما لا يجب في العالم الآخر، إنما باتساع وسائل التقنية، شبكات التكنولوجية، الأقمار السماوية، الفضائيات، أنفسنا وبيوتنا وأولادنا تجاه الضار من هذه الثقافات والديانات. أمر آخر، الأمر بالنسبة لديننا وعقيدتنا لم يعد كالسابق أيضا، فديننا اليوم يواجه حرب شعواء. ديننا اليوم أصبح عرضة للشبهات في كل أحد، ونعلم أن الكثير من هذه الحروب إنما هي مصطنعة، وأن البعض من أعدائنا يفهمون جيدا حقيقة ديننا ربما أكثر منا، ولكن هل هو صدام الحضارات وصراع الأديان؟ يبدو والله أعلم. على كل المسلم المطالب بأن يستعد لمثل هذا الانفتاح، أن يستعد، فكيف وقد حصل الانفتاح الآن؟ فلا نريد أن نخسر شبابنا، ولا نريد أن نخسر أنفسنا، ولا نريد أيضا أن نخسر الآخر، لأننا أمة مكلفة في الدعوة إلى الله عز وجل وتبليغ هذا الدين العظيم الذي هو كله محاسن وكله جمال وكله روعة، فيحتاج منا إذن أن يكون المسلم فعلا يستطيع أن يمثل هذا الدين، أن يكون سفيرا لدين الله عز وجل. أنتم أعانكم الله، جاء الله تعالى بكم لهذه البلاد، فأصبح واجبا لازما عليكم شئتم أم أبيتم، كل منكم هو سفير لدينه يمثل هذا الدين. ففي أي مكان حل فيشار إلي أن هذا مسلم، وبالتالي لا شك أن الوعد والأمانة تزداد. والله عز وجل لما خلق الإنسان حمله هذه الأمانة السماوات منها، وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. يقول بعض أهل العلم في قضية إنه كان ظلوما جهولا، الإنسان يخلق ظالما جاهلا، يخلق ظلوما جهولا، ولا يزال الظلم بالعدل والإنصاف ويدفع الجهل بالعلم حتى يترقى مراتب الكمال، حتى يترقى مراتب الكمال. ولذلك إذا بقي الإنسان دون علم دون تجريب دون وعي لا يجهل من هذا الظلم. ذلك ثم ينتفي بالعدل والانصاف والجاهل بالعلم. المسلم الصادق لا بد ان يتصف بهاتين الصفتين العظيمتين العلم والانصاف اللتان هما عكس تماما الظلم والجهل. واليوم نحن بأمس الحاجة لهاتين الصفتين خاصة في ظل هذه المتغيرات والفتن المتلاحقة كثرة الشبهات ثقافات العالم وانفتاحها على بعضها. أيضا يعني يواكب هذا تماما ضعف العلم الشرعي عند الكثير لدى الكثير من المسلمين وأيضا لقولة الباطل وتجبره وربما قهره لبعض الأحايين. إذا بالعلم والإنصاف نقضي بهما على الخلاف. أما الاختلاف فحقيقة فطرية وقضاء إلهي وأزلي مرتبط بالابتلاء والتطوير الذي تقوم عليه خلافة الإنسان في الأرض. لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين ولذلك إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. فالاختلاف التعددية بين البشر قضية واقعية فلا بد أن يفهم المسلم هذا وأن يستعد ويعد العد لمثل هذا. ولو سألت أخي الحبيب كيف نستطيع إذن أن نتعامل مع هذا الاختلاف لأن نريد نحن أن نرمم الصف الداخلي جدا حتى نستطيع أن نخرج للآخرين حتى نستطيع أن نقابل الآخرين حتى نستطيع أن نعايش الآخرين كيفما أراد الله عز وجل بضوابطنا الشرعية في ديننا. لكن الذي نلحظه هو المشكلة في اختلافنا نحن كمسلمين. المشكلة في الداء الذي ينخر والسوسة التي تنخر في صفوف مجتمعات المسلمين بينهم. كيف نستطيع إذن أن نتعامل مع هذا الاختلاف؟ أقول لا يمكن أبدا أن نتعامل مع هذا الاختلاف إلا بلغة الأقوياء. ليست قوة الجسد وقوة العسكرية لا، إنما هي بالحوار بمحاولة الأخذ والعطاء مع الآخر بالحجة بالفكر. الحرب اليوم هي حرب معلومات، حرب دين، حرب باطل والباطل حقا والمنتصر منهزما والمنهزم منتصرا. إذن مهما كانت القوة العسكرية مهما كانت القوة الاقتصادية فلا شك أن المعلومة يجب أن تكون حقيقة، يجب أن تكون واضحة. والإسلام هو الأداة التي نستطيع أن نواجه اليوم بها الآخرين أو نوصل للآخرين. إذن لا بد أن نملك هذه اللغة، لا بد أن نكون أو أقوياء. فلغة الأقوياء لا شك أن هي أعظم قوة يجب أن يحرص عليها المسلم، لأن مهما طغت قوة السلاح وقوة فلا شك أن النهاية في قوة الحجة والفكر والمبدأ. فصاحب الحجة والفكر والمبدأ هو الذي ينتصر في النهاية مهما كان في الصولات والجولات. حتى العظمى يقولون بمثل هذه السياسات الأمريكية الآن ويقولون بمثل هذا أنه مهما بلغنا من القوة الاقتصادية والقوة العسكرية فلا بد أن نحرص على أن تكون قوتنا الحقيقية إنما هو قوة الفكر والمبدأ. ولا شك أن قوة الحجة والفكر والمبدأ هي التي تنتصر في النهاية. ولدينا أمثلة كثيرة في القرآن أو حتى في التاريخ على مثل هذا الأمر. إذن حاجتنا للحوار اليوم حاجة ضرورة ملحة، فلا بد أن نحاول أن نكون جلساتنا وطروحاتنا إعلامنا لا بد أن نحاول أن ننشر ثقافة الحوار أيا كانت، لكنه الحوار الإيجابي ليس الجدال ليس المراء ليس العناد. نحن اليوم كنا نفقد بكثرة حول كثرة الكلام حول الحوار وآداب الحوار وكيفيته وأدوات نجاحه، إلا أننا يجب أن نعترف أن هذا الموضوع جديد على أمتنا وبالأخص أمتنا العربية.
والتي يمارس فيها ترى قلب الرأي وقمع الحريات ولصور متنوعة، لكنه ليس جديدا على إسلامه، بل في دين إسلامنا وفي كل شؤونه. لقد اعتمد القرآن الكريم والسنة النبوية اعتمادا كبيرا على الحوار كأسلوب في توضيح المواقف، في تجميع الحقائق، في هداية العقل، في تحريك استجاشة الضمير. ولو تأملنا في القرآن والسنة لوجدنا أن هناك أكثر من قصص القرآن والسنة يعتمد على الحوار كأسلوب، كل ذلك تقديرا للإنسان واحتراما لعقلية الإنسان، احتراما للرأي الآخر، إعلاء لشأن عقله الذي ينبغي أن يقتنع عن بينه ونور. لكن أين مكانة الحوار عند المسلمين اليوم؟ واسمحوا لي أيها الأحبة أن أقول هذا الكلام، فكثير منا لم ينجح في الحوار بينه وبين زوجه وبينه وبين ولده في بيته، فضلا عن ينجح في الحوار مع إخوانه من المسلمين، مع المخالفين له من المسلمين، فضلا عن أن نطالب بالحوار الآن مع غير المسلمين. لو سألتكم وقلت ما هي لغة الحوار بيننا وبين أهلنا، أزواجنا، أولادنا، أطفالنا في بيوتنا، ما هي لغة الحوار؟ وهل هناك لغة فعلا؟ لغة الحوار لو تأملنا في مفردات اللغة ومفردات الحوار الذي يجري بيننا وبين أولادنا وأزواجنا شبه يومي، بل كل ساعة يومية، للاحظنا أن أكثر المفردات هي أوامر ونواهي: قم، تعال، اذهب، خذ، هل فعلت كذا، لما لم تحضر كذا، إلى آخر مفردات لغة الحوار اليوم في البيت، بل حتى ربما في المدرسة، حتى ربما في الجامعات. ولا شك أن مثل هذه المفردات فيها قتل للرأي، فيها إعدام للشخصية، لأن يصبح الابن أو حتى الزوج أو حتى الزوج تصبح القضية مجرد آلة صماء تتلقى الأوامر وتنفذ دون أن يكون لها رأي أو يحاول فعلا استثارة هذا العقل الذي أمامك. شتان أيها الإخوة بين هذه المفردات وبين المفردات الأخرى، ما رأيك؟ لو سمحت، هل تحب أن تفعل كذا؟ شتان بين المفردات الأولى والمفردات الثانية. المفردات الأولى تهدم، تقتل الشخصية تماما، إعدام للرأي. المفردات الثانية تبني، تربي على الاستقلالية، تربي على التفكير، تشعر الآخر أن له احترام، أن له شخصية، أن له كيان. ومن هنا ينطلق الإنسان المسلم منذ الصغر، منذ المحض الأول الذي هو محض الأسرة، التربية في البيت، وهو يستشعر أنه له رأي وله استقلال بالفكر، وأنه يستطيع أن يفكر، وأن هناك من يحترمه ويقدر رأيه. ثم يكون هنا التفعيل لهذا الإنسان ولدوره في المجتمعات، دوره في البناء، دوره في الثقة والثقة بالآخر، بدل الترقيم وتلقي الأوامر كالآلة الصماء كما قلت، وربما بعض الأحيان دون تفكير. ولذلك لا نعجب، وأقولها وتأملوها، لا نعجب وبكل صراحة أنه ربما تحولت بعض البيوتات، تحولت بعض البيوت، بعض الأسر إلى روتين بغير ممل، ربما كالسكنة العسكرية، الزوج يأمر الزوجة والزوجة تأمر الزوج، كل منهم يأمر الآخر، الزوج خذي، هاتي، قومي، ماذا تريدين، لماذا تفعلين. والعكس أيضا من بعض الزوجات إلى الزوج: إذا أرادت شيئا أحضر لنا، اشتري لنا، افعل لنا كذا، ماذا تأخرت، لا تنسى كذا. أنا أتهمكم الآن، أليس هذا هو الواقع؟ هذا الغالب في بيوتنا. ولا نتعجب أن تكون الحياة مملة في بعض هذه البيوت التي تمارس مثل هذه المفردات، فربما يصل الأمر لدرجة الطلاق، أو الصبر على مضض نظرا لقضية الأولاد، فالرابط بينهما أصبح مجرد أولاد صغار ينتظرونهم حتى النشأة. وهذه مشكلة كبيرة. إن تصبح الحياة مملة اسطوانة مكررة تجعل الحياة بغيضة باهتة باردة يكثر فيها الغضب والشجار وربما الهجر والطلاق. إذا كان هذا في بيوتنا لا يوجد أصلا أصول الحوار أو ثقافة الحوار أو الأخذ العطاء مع الآخر أو يعني حسن الاتصال أو فن الاتصال مع الآخر الذين هم أهلي أقرب الناس إلي أولادي بناتي، فكيف إذا نريد أن ننجح بالحوار مع الآخرين من المسلمين المخالفين فضلا عن أهل الملل والمذاهب الأخرى؟ نحن على قناعة أن الحوار ضرورة وأنه ضرورة ملحة خاصة في مثل هذا الزمن، وتتلخص أهمية الحوار فيما يلي: أنه من أحسن الوسائل الموصلة للإقناع كما سيأتي في بعض الأمثلة. ثانيا، قد يدفع إلى تعديل السلوك إلى الأحسن. ثالثا، ترويض للنفوس على قبول النقد واحترام آراء الآخرين. رابعا، الحوار تنفيس للمشاعر، تحرير النفس من الصراعات والمشاعر العدائية والخوف والقلق. خامسا، هو وسيلة أيضا علاجية تساعد في حل كثير المشكلات. سادسا، ربما نجد من خلال الحوار أننا نستطيع أن نصل لحل وسط ربما يرضي الجميع من الأطراف، أو على الأقل تقريب وجهات النظر إن لم يكن توضيح لهذه الوجهات. سابعا، التعرف على وجهات نظر الطرف الآخر أو الأطراف الأخرى. فنحن بعض الأحيان ندخل أو نواجه الآخرين أو حتى نجالس الآخرين بذهنية مسبقة يسمونها البارادايم. تدخل في ذهنك في عقلية ذهنية معينة عن شخص ما، كما لو جئت أنا جلست أمامكم الآن، البعض ربما لن يعني يعرف من هو فلان ولن ينتقي فيه ولن يسمع له، وجاي في صورة معينة، عنده صورة معينة ذهنية ربما سمعها من بعض الناس في بعض المجالس، وربما يتعامل الخطورة أن تتعامل مع هذه الشخصية بحسب ما أنت تسمعه من الآخرين لا بحسب فعلا ما عندك من معلومات ثابتة يقينية عن الآخر. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ما أرسل معاذ بن جبل إلى اليمن قال له: إنك تقدم على قوم أهل كتاب. أهل كتاب، فالنبي صلى الله عليه وسلم الآن ينبه معاذ أنك ستقدم على قوم أهل كتاب، يعني لا بد أن تستعد لهم بما يناسبهم من الحوار والإقناع، ليسوا من عوام الناس إنما هم أهل كتاب، وهؤلاء يحتاجون إلى لغة معينة من الخطاب ويحتاجون إلى لغة معينة من الحوار، فلا بد أن تستعد لهم. أيضا من بيان أو من الأمور توضح أهمية الحوار أن الحوار بحث وتنقيب واستقراء واستقصام عند الآخر في تنويع الرؤى في تنويع التصورات. والعاقل من أضاف إلى عقله عقول الآخرين، بدل أن يجتهد الإنسان بنفسه أو بفرده في قضية وإذا به من خلال الحوار والأخذ والعطاء مع الآخرين تجتمع لديه معلومات كثيرة وتفتح له أبواب ونوافذ لم تخطر له على بال، فهنا يخرج الرأي ويستخمر الفكرة ويختصر الطريق ويستفيد من تجارب الآخرين، وربما يبدأ من النقطة التي انتهى أولئك منها. قضية إذا أردنا أن نربي أنفسنا على فعلا الحوار أو ثقافة الحوار، لا بد أن ننطلق من البيت من الأسرة، لا بد أن ننطلق من البيت، لأن البيت كما أسلفت هو المحضن الأول. نعم يا إخوة، من أجل سعادتنا من أجل راحتنا، إذا أردنا أن نعيش السعادة الحقيقية بمعناها، إذا أردنا أن نعيش لذة الحياة الدنيا، إذا أردنا أن نعيش الراحة الطمأنينة، تربية أولادنا، تصحيح الأخطاء حتى في مجالسنا حتى في لقاءاتنا مع إخواننا، إذا أردنا أن تكون أفضل وأنفع ومحبة وترابط أكثر بيننا، فهل يا ترى سنراجع أنفسنا ونحرص على فعلا جعل المفاهمة والحوار هو الأسلوب الأمثل في حياتنا؟ أعلم أن الأمر صعب، وأعلم أن القضية ليست في هذه. وينشأ ناشئ الفتيان فينا على ما كان عوده أبوه. فربما تعودنا على أشياء، لكن لماذا نعود أجيالنا وأبناءنا وشبابنا وأولادنا من بعدنا؟ وأعلم أن بدايات العلاج لهذه القضية والمشكلة العويصة في المجتمعات بالذات ربما الإسلامية والعربية قضية إلى أطروحات وأطروحات وثقافات ولقاءات ومؤتمرات حتى نستطيع فعلا نجعل الحوار لغة فعلا نتعامل فيها فيما بيننا نحن قبل أن نحاول أن نتعامل بها مع الآخرين. البعض ربما يتصور أو يتردد في مثل هذه القضية، يتصور أن قضية الحوار أسلوب في تنويع شخصيته أو إنزالا لقدره وهيبته، خاصة ربما بين زوجه أو ولده أو بناته أو حتى طلابه أو موظفيه. لكنني أقول على العكس من ذلك تماما، فإن هذا يعطي أو يعني قوة الشخصية، هذا يعني قوة الثقة بالنفس، يعني رجاحة العقل عند هذا الإنسان. وفرض قوة الشخصية ليست بالقوة، فرض احترام الآخر ليس بالقوة. ما يمكن أن تفرض على الآخر احترامك فقط بالقوة، ولكن فرض احترام الشخص الآخر المقابل لك إنما هو برجاحة العقل، بسعة العلم، بسعة الفكر، ليس بالتسلط والأمر والنهي، بل إن مجرد الظن أن كل آرائنا أو كل أطروحاتنا صحيحة وغير قابلة للنقاش حتى مع أولادنا حتى مع أزواجنا، أو أن كل ما نقوله أن كل ما نقوله أو نطرحه للآخرين أنه صواب أو أنه هو الصحيح، هذا لا شك أنه مرض ويحتاج منا إلى مراجعة، بل هو ربما يسمى غرور وإعجاب بالنفس. ولا شك أن هذا نتيجته الطبيعية يعني مصادرة آراء الآخرين. لقد كان أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يراجعنه ويناقشنه ويحاورنه في بيته في منزله، والبعض ربما يستصعب هذا ويستفتل مثل هذا. أخرج البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قلت يا أمير المؤمنين، من اللتان تظاهرتا على النبي صلى الله عليه وسلم من أزواجه؟ فقال عمر: تلك حفصة وعائشة رضي الله تعالى عنهما. ثم قال عمر، شوف الثقافة السابقة عند الإنسان، قال عمر: والله إن كنا في الجاهلية ما نعد للنساء أمرا حتى أنزل الله فيهن ما أنزل وقسم لهن ما قسم. يقول: فبين أنا، عمر الآن يروي عن قضية في بيته، يقول: فبين أنا في أمر أتأمره أصلي، إذ قالت امرأتي: لو صنعت كذا وكذا، يعني تريد أن تبدي رأيها. فالتفت إليها عمر وقال لها، يقول: فقلت لها: ما لك ولما ها هنا وفيما تكلفك في أمر أريده؟ وش لك دخل؟ وش دخلك أنت بالقضية؟ هذا أمر يخصني. وعمر متعجب أن زوجته الآن تتدخل تعطي ما عندها، خاصة أنه كان يعيش في مجتمع جاهلي ما كان يرى للمرأة رأيا، فجاء الإسلام برأي آخر تماما ليقدر هذا العقل ويتعامل معه كعقول أخرى تنفع وتعطي وتأخذ. فقالت زوجة عمر: عجبا لك يا ابن الخطاب، ما تريد أن تراجع أنت وإن ابنتك لتراجع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إن حضرك إذا كانت ابنتك تراجع النبي صلى الله عليه وسلم فكيف أنت يا عمر لا تريد أن تراجع؟ عمر مباشرة سمع هذا الكلام، أخذ رداءه وذهب خرج إلى أين؟ إلى حفصة، إلى بيت ابنته حفصة رضي الله تعالى عنها. دخل على حفصة فقال لها: يا بنية، إنك لتراجعين رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يظن يومه غضبان، تزعلين النبي أنت؟ فقالت حفصة: والله إنا لنراجعه. قال عمر: فقلت: تعلمين أني أحذرك عقوبة الله وغضب رسوله صلى الله عليه وسلم يا بني ما يغرنك هذه التي أعجبها حسنها حب رسول الله صلى الله عليه وسلم إياها. يعني من؟ عائشة رضي الله تعالى عنها. إلى آخر الموقف. إذن النبي صلى الله عليه وسلم بيت النبوة هو الأسوة والقدوة لنا كمسلمين، هو الأسوة والقدوة لنا كمسلمين. ومن هنا ننطلق، من هنا نأخذ، نأخذ التربية، نأخذ السعادة، نأخذ الراحة كيف تكون. كيف كان بيت النبوة؟ كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم؟ كان بيت النبوة كغيرها من البيوت، يكون فيه من الاختلاف بالآراء، يكون فيه من الشجار، يكون فيه من الرغبات المترادة، لكن علاجها ليس بالأمر والنهي، وليس بالغضب، ولا بالأنانية، ولا بحب الذات، إنما العلاج يكون احترام الآخر وسماع رأي الآخر. ولذلك جاء أبو بكر رضي الله تعالى عنه يوم من الأيام يستأذن على النبي صلى الله عليه وسلم، يريد أن يدخل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. أنا عائشة رضي الله تعالى عنها، فلما أقبل أبو بكر سمع عائشة رضي الله تعالى عنها وهي رافعة صوتها على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأذن الرسول صلى الله عليه وسلم لأبي بكر بالدخول، ومباشرة دخل أبو بكر رضي الله تعالى عنه توجه لعائشة فقال: يا ابنة أم رومان أترفعين صوتك على رسول الله؟ وأراد أن يتناولها، أراد أن يضربها. فمباشرة حال النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبينها، حال النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبينها، يعني كأنه جعلها خلفه يريد أن يخلصها من ضرب أبيها. فلما خرج النبي صلى الله عليه وسلم، هذه قضية إذن في بيت النبوة، يعني النبي كان بينه وبين عائشة شجار، فرفعت عائشة صوتها فوافق ذلك سماع الأب أبو بكر رضي الله تعالى عنه، فأراد أن يعاقب ابنته فخلصها النبي صلى الله عليه وسلم من أبيها. فلما خرج أبو بكر رضي الله تعالى عنه مباشرة التفت إلى عائشة قال: أترين أني حلت بينك وبين الرجل؟ يعني شوف فكيتك منها الآن صلى الله عليه وسلم، يعني مناقصة. يمكن لو بعضكم صار بينه وبين زوجه نقاش داخل الأب، ما الذي سيحدث؟ كيف ابنتك وش تسوي؟ ها؟ وعليك فيها، ويمكن كيف بهم الحال؟ أترين أن يحب بينك وبين الرجل؟ مناقصة، مناقصة منه صلى الله عليه وسلم. فرجع أبو بكر مرة ثانية ووجدهما يتضاحكان، يعني عادة العلاقات وعادة المياه إلى مجاريها. فقال أبو بكر رضي الله تعالى عنه: أدخلاني في سلمكما كما أدخلتماني في حربكما. إذن هذه صورة من بيت النبوة، كيف كان أخذ العطاء مع النبي صلى الله عليه وسلم، واجه صورة في بيت حفصة وصورة في بيت عائشة رضي الله تعالى عنهم أجمعين. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم قضية احترام الرأي الآخر حتى وإن كان صغيرا، حتى وإن كان طفلا، لأن القضية الآن من أمامك صاحب عقل مهما كان. كان النبي صلى الله عليه وسلم جالس يوم وعن يمينه غلام، وقد أتي بشراب صلى الله عليه وسلم، وعن يساره أشياخ كبار الصحابة كبار العلماء. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم الشراب، شرب النبي صلى الله عليه وسلم ثم التفت إلى الغلام وقال: أتأذن لي أن أعطي الأشياخ؟ أتأذن لي؟ من الذي يستأذن ومن من يستأذن؟ الذي يستأذن النبي صلى الله عليه وسلم يستأذن الغلام صغير من طفل. أتأذن لي أن أعطي الأشياخ؟ مجرد شعور هذا الصغير أن له رأي، هذا بحد ذاته تربية. ولذلك لا نتعجب كيف استطاع النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعل جيل الصحابة شباب صغار في نظرنا اليوم أطفال، من عمر 10 سنوات إلى 20 سنة شعب قادة وأمة سيادة وريادة، ويتولون المهام وهم شباب، شباب صغار. أسامة بن زيد يقود الجيش وعمره 17 سنة، علي بن أبي طالب يقود يرفع راية خيبر وعمره 20 سنة، مصعب بن عمير يرسل سفيرا للإسلام ولم يتجاوز عمره 17 سنة، أبو موسى الأشعري ومعاذ بن جبل يرسلهما صلى الله عليه وسلم إلى اليمن، سفيرين لليمن وعمرهما لم يتجاوز 20 سنة. ما هو السر الذي استطاع النبي صلى الله عليه وسلم أن يغرسهم في هذا الجيل ليكون تخرج هؤلاء الشباب رجال يتحملون؟ السر احترام الرأي الآخر، غرس المسؤولية فيه، غرس الثقة فيه. ولذلك أتأذن لي؟ فلما شعر الصغير أن له رأي قال لا والله يا رسول الله، لا والله يا رسول الله لا أؤثر بنصيبي منك أحدا. وعلل، شوف ذكاء الصغير، لا والله يا رسول الله لا أؤثر بنصيبي منك أحدا، ما دام القضية سؤر النبي وبعد النبي لا يمكن أؤثر ولو كان أفضل الناس. ولذلك جاء في بعض الروايات النبي صلى الله عليه وسلم قال فتله النبي في يده، يعني كأن النبي غير راضي، لكن هذا حق للصغير، ما دام حق له خلاص تله النبي في يده. ما رأيكم كيف نتعامل مع الصغار في وجود ضيوف؟ ما هو الحال؟ أصلا لا يمكن يفكر الصغير أن يأتي هنا في وسط المجلس، ويا ويله ويا سواد ليله لو يفكر مجرد تفكير أصلا أن يدخل ربما عند البعض الأباء المجلس اللي فيه ضيوف. قضية يعني أزمة المجتمعات اليوم أزمة تربية، والتربية تنطلق من الأسرة ومن البيت. تروي عائشة رضي الله تعالى عنها في بعض الآثار تقول أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخلت عليه فاطمة رضي الله تعالى عنها إليها قبلها وقبلها وأجلسها مكانه. سبحان الله، صلى الله وسلم. الأب الذي يقوم، الوالد الذي يقوم ويستقبل البنت ويقبلها ويجلسها. ولذلك لا صعبة ولا أجد أن تقوم الله تعالى عنها في ظل هذه المدرسة وأن تأخذ هذه الأخلاق الكريمة. فتقول عائشة وكان إذا دخل صلى الله عليه وسلم قامت إليه فاطمة فاستقبلته أجلسته مكانها. وينشأ ناشئ الفتيان فينا على ما كان عوده أبوه. وفوك نفخ، أنت الذي تغرس الغرب وأنت الذي تسقي هذا الغرب، فانظر كيف تغرس وانظر كيف تسقي. إذن كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يجعل لغة الحوار لغة تربية، وسيلة تربية، وسيلة وعي بينه وبين أهله، بينه وبين ولده، بينه وبين الصغار، بينه وبين الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، بل سيأتي بينه وبين أعدائه. انظروا مشكلة حصلت، جاء أعرابي الأعرابي عنده مشكلة بالنسبة كبيرة، فجاء هذا الأعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ولد لي غلام أسود، ولد لي غلام أسود، هذه مشكلة. وش المشكلة؟ المشكلة أن الرجل يظن الآن بزوجه ظن السوء، يظن بزوجه ظن السوء، وقع في نفسه شك وريبة، وما أشد الشك والريبة على الإنسان خاصة إذا كان في قضية في أمر زوجه وبيته. ولذلك كيف تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع هذه المشكلة مع هذا الأعرابي؟ هل لك من إبل؟ هل لك من إبل؟ يمكن بعض الأحيان يقول أنا جايك يا رسول الله أسألك عن قضية الآن مهم وجد تسألني عن إبل. هل لك من إبل؟ قال نعم. قال حمره. قال حمره. قال هل فيها من أوراق؟ قال نعم. قال فأنا قال الأعرابي لعله نزعه عرق، لعله نزعه عرق. قال هذا نزعه، انتهت القضية. هو من خلال الحوار والأخذ والعطاء وضرب المثال هو يستنتج العلاج وانتهت القضية. أنا أفكر مع هذا الموقف كيف لو قيلت هذه الجملة في بداية المسألة للرجل؟ لو قال النبي صلى الله عليه وسلم أول ما جاءه الرجل وقال يا رسول الله ولد لي غلام أسود، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يعني لعله نزعه عرق، هل كانت الفواكه لو كان في هذه بهذه الطريقة والأخذ العطاء أبدا. كانت النتيجة إذن كانت النتيجة فعالة. ذهب شك الرجل في المدرسة المحمدية تربينا تربية عجيبة يا إخوة، تربية رائعة. مع الأسف اليوم نحن تركنا المدرسة المحمدية، تركنا السيرة النبوية والأخذ منها والقراءة فيها، وبدأنا نلاحق المدارس الفلسفية والكلامية والأجنبية، ربما بعض الأحيان إلى حد الانبهار والتشبه والتقليد. يا ليت يصل لحد الاختيار. لو كان الأمر يعني لحد الاختيار عند هذه المدارس فنختار منها ونأخذ المناسب، نعم، لكن لحد الانبهار الذي جعلنا ننسى المدارس الأصلية التي عندنا وهي مدارس النبوة، مدرسة القرآن، منهج الأنبياء، منهج الحبيب صلى الله عليه وسلم في سيرته. خذوا هذا المثال، أنا أنوع لكم كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم في حواراته مع الجميع. جاءه شاب يوم من الأيام، ودائما الشباب يتصفون بماذا؟ مشكلة الشباب الكبيرة وش هي؟ الشهوة، الشهوة، الزنا. فجاء هذا الشاب للنبي صلى الله عليه وسلم وكان جالس مع أصحابه. دخل الشاب على النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في المجلس، فقال الشاب للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله إذن لي بالزنا. يعني كأني ما استطعت إني أصبر، إذن لي بالزنا. الصحابة يسمعون، الصحابة مباشرة التفتوا إلى هذا الشاب، نهر يعني لهذا الشاب. ما تأمل الخطوات التي تبعها النبي صلى الله عليه وسلم في العلاج، ويا ترى هل الجلسة العلاجية أثرت في النهاية ونجحت؟ أول خطوة قال النبي صلى الله عليه وسلم: دعوه. إذا انتصر لهذا الشاب، دعوه. هذه مجرد الآن استقبال عند هذا الشاب بارتياح نفسي عجيب. دعوه، اجلس، اجلس، فدنا، اجلس، فجلس. إذن انتصر له النبي صلى الله عليه وسلم ودعاه فجلس بين يديه. ثم بدأ النبي صلى الله عليه وسلم طريقة الحوار، في جملة الحوار، الأسلوب الأمثل الذي يتبع في الحوار، الحركات التي تتبع في الحوار لها أثر كبير جدا، خاصة إذا كان بينك وبين أهلك، بين زوجك، بين أبنائك. ثم بدأ الحوار بين هذا الشاب وبين النبي صلى الله عليه وسلم، وحال الشاب الآن جالس إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وربما كان بعض الطرق أن الشاب جلس وضع ركبتيه إلى ركبتي النبي صلى الله عليه وسلم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أتحبه لأمك؟ قال: يا رسول الله، إذاك أبي وأمي يا رسول الله. قال: وكذلك لا يحبونه لأمه. أتحبه لأختك؟ قال: لا والله، فداك أبي وأمي يا رسول الله. قال: وكذلك الناس لا يحبونه لأخواتهم. أتحبه لابنتك؟ قال: لا، فداك أبي وأمي يا رسول الله. قال: وكذلك الناس لا يحبونه لبناتهم. أتحبه لأمتك؟ قال: لا، فداك أبي وأمي يا رسول الله. قال: وكذلك الناس لا يحبونه لأمتهم. قال: لا، فداك أبي وأمي يا رسول الله. وكذلك الناس. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم يعدد على هذا الشاب محارمه. أنا أقول وأنا أتأمل أيضا هذا الموقف، أقول كان بالإمكان النبي صلى الله عليه وسلم يعدد محارم مرة واحدة. يعني أتحبه لمحارمك كمثال؟ ألا يمكن الاختصار بهذه الصورة؟ أتحبه لمحارمك؟ فلينتهي الأمر. أو ربما يقول: أتحبه لأمك وأختك وخالتك وعمتك وبنتك؟ وإذا في النبي صلى الله عليه وسلم كل مرة يسأل هذا الشاب فيثير القضية عنده، ثم ينتظر إجابة، وكأن رسول الله صلى الله عليه وسلم المربي الحبيب الطبيب كأنه كل مرة يصور شناعة هذه الجريمة، كل مرة مع محرم من المحارم، نوع من المحارم. فلما يتصور القضية مع أمه خلاف ما يتصورها مع أخته، خلاف ما يتصورها مع خالته، مع ابنته، مع عمته، وكل مرة كأنه ينتزع من قلب هذا الشاب هذه الشهوة. مرة، مرتين، ثلاث، أربع، خمس، ست شوار بينه وبين هذا الشاب، حتى كان في النهاية أيضا لم يقف النبي صلى الله عليه وسلم عند هذا الحد. قال في الحديث: فوضع يده صلى الله عليه وسلم على هذه خطوة أيضا.
صلى الله عليه وسلم.
لكن هذا دلالة على أن نستطيع فعلا أن نبتلع قضية الفتن والشهوات والخلوق أساليب وخطوات علاجية نستطيع أن نقضي عليها. هذه هدية لكثير من الآباء والأمهات مع أولادنا وبناتنا. لكن بصراحة يا إخوة، هل نحن عندنا استعداد أصلا أن نجلس مع الأولاد والناقش ونقضي ونعطي ونحاول حتى نشتروهم بأنفسهم النتائج؟ أول المفردات الأولى في الحوار، مفردات الأمر والنهي والقمع. يقول قائل نبوية طريقة يكتب رسول الله صلى الله عليه وسلم قصر وعملا يجب مشيئة الله وتوفيق الله تعالى الأثر نفسه أو على الأقل قريبا منه. بهرني بأخلاقه العالية وأسلوبه الراقي في الطرح وثقافته الواسعة إلى أن قالت هو إنسان مطلع غير فقيه ولكنه بإقبال الجاهل استطاع أن يعرفني بتعاليم دينه كما لو كان عالما. تقول تدور بيننا حوارات كثيرة حول الأمور الاقتصادية والسياسية والعلوم والحياة ويكون نقاشنا أشبه بحلقة يستفيد منها جميع الأطراف. ثم حسب رسالتنا أنا مؤمنة أشد الإيمان لأن الحوار طريق الحل للجميع إيقاف الخلاف على صعيد الأزواج رغم اختلاف وتباين العادات والقيم بيننا إلا أنه استطاع احتوائي. أتمنى أن ما هي الطريقة التي ينهجها في مع أهله؟ ليس المقصود أيها الأخوة من الحوار إن كان نتكلم عن الحوار أو حاجتنا في الحوار، ليس المقصود من الحوار أو جدل أو تحقيق في الحوار، تطبيع العقائد والأفكار كما يقول الآن طريقة الحوار بين الأديان أو غيرها الذي نوجع على الدين ونقرب وجهة النظر في الأديان، لا، دين الإسلام لا خاتم الرسالات وإذا حاورنا الآخرين نعم نحاورهم نكتب معهم لكن أحكامنا ظاهرة وداخلة في حوارنا بعظمة هذا الدين كامل أساليب وهو في الآخر هو وصول الناس إلى الحق بالطريقة التي تعمق الإيمان. ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون. فالإسلام يرفض الجدل، يرفض الجدل المحض الذي يدفع الإنسان إلى البعد عن الحق. وقد أخبرنا للأسف المؤمنين هذا الأسلوب كما أخبر الله تعالى في القرآن قال وإن فريقا من المؤمنين كارهون يجادلون في الحق بعدما تبين أنهم يساقون إلى الموت وهم ينظرون. فبعض المؤمنين يجدون الحق والصواب مربطا أرجو حاملة تخلص على الهروب من الحقيقة. وربما يحمل بعض الأحاديث عادته الشر من الجنس والجنس على النساء بين المسلمين بين جماعات المسلمين. حتى كانوا مجموعات كلا مؤمنة وربما يكون أصحاب مصالح وأهوال بدون هذا النساء وهذا الشيطان. ضرب عن هؤلاء فقال وإن الشياطين سيوصلون إلى سيوصلون إلى أولياء من جد لا يعني يكون الرسال يعني يكون هناك تشكيك فقط دون أن يكون هناك رسل للمواضح وحتى يكون الثوار ناجحا لا بد من كان الكتاب يتحلل بالعذاب لابد نحدد هدفه لابد نحدد هدف للحوار اذا كان وصول الحق يبين ان الحوار وصول الحق وليس مجرد كلام. من الاداب التجرد من الهوى وحظوظ النفس وما اصعب هذا والشافعي الحق على لسان الحق على لسان ما نظرت احد الا وتمنيت ان يسدد ويوفق لان القصد الوصول للحق هذا هدف او هذا الامر نامت النفوس وتجتمعت على الامر من اعظم اسباب نجاح الحوار التجرد من حضور النفس ولذلك انا زعيم بيتي في الجنه في وسطها لمن ترك القراء وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ضل قط هدى كانوا عليه الجدل سبحان الله اذا رايت بعض الناس كان الله خلقه للجدل فقط للجدل دائما يجادل لا يمكن يصل للحق اصلا لكن هذا هو خلق لمثل هذا جدل وشتان الله يا إخوة بين من أوتي الجدل ومن أوتي العمل وكما جاء يعني في بعض الكلام قالوا إن إذا أراد الله تعالى بعبد خيرا فتح له باب العمل وإذا أراد الله بعبد سوءا مكر به والعياذ بالله فتح له باب الجدل وأصبح ما غير جادل ولذلك أنت انظر يا أخي لنفسك أنت حكم لنفسك انظر هل أنت ممن فعلا فتح الله له باب العمل ويجري على يديه الكثير من العمل والاقتراحات والمبادرات والإيجابيات أم أنك ممن فقط أوتي فن الجدل يمكنك ما خطأت خطية يوم من الأيام في مصلحة المسلمين جالس فقط في المجلس وإذا طرح رأي أو دائما تحرم مسبق مجادل احذر اخي الكريم ان يكون ممن نكر به وفتح له باب الجدل والعياذ بالله ثالثا من الاداب نجاح الحوار الانصات وحسن الاصرار وهذا صعب يعني فن يجب ان نتعلمه فن يجب ان نتربى عليه تلاحظون على ان الانصات صعب اذا بدانا نتحدث مع الاخرين في مجالسنا ما الذي يحصل متابعه مباشره تجد هذا يتكلم وهذا يتكلم وهذا يتكلم والله تجد لمن تسمع لانه صعب ان ننصت حتى ينتهي الخصم او ينتهي الاخ من كلامه والانصات نابع من شخصيه تحترم الاخرين لأن الذي يحتمل الآخرين قد الآخر يسمع له، وإن كان ما يسمعه قد سمعه قبل أن يولد أمامك. ولذلك كان بعض أهل العلم يقول والله إنني لا أسمع الحديث والمتحدث يتحدث به وقد أكون قد سمعته أو أرأته قبل أن يولد. أدب الإنصات وأدب السماع.
وأنا أقول لإخواني أخطر شيء اليوم في حياتي الزوجية، أخطر سبب أو أعظم سبب يهدد ركن الأسرة هو الأزواج لا ينفقون إليهن ولا يجلسون لسماعهن. من أكبر المشاكل الزوجات تشكين أن الزوجات لا يستمع لهن، وبالتالي السماع على فلانة وقد تكون فلانة فتنزل ذلك البيت أو أو ربما أختها أو غير ذلك، فربما تسمع من فلانة وعلانة لأن الناس لم تجد من الزوج يسمع لها. ولذلك وصيتي للأزواج، وأرجو أن لا تسمع النساء هذه الوصية، وصيتي للأزواج اجلسوا واسمعوا، يعني ضعوا في البرنامج في حياتكم اليومية اضعوا ساعة للسماع، ليس الحديث من انفاق حتى الاخر لو لم تكن جالسة، لكن فكر معي فكر بمشروع اخر، لكن اشعر الزوجة الاخرى انك جالس تسمعها، مجرد انها تشعر انك جالس تسمعها هذا في مكسب كبير. الكثير من النساء يقال يقولون عذاب المرأة بمنعها من الكلام، يقولون عذاب المرأة سكانا وأبعد المرأة بمنعها من الكلام، عن تعطيها فرصة للكلام. كلكم سمع أو قرأ في حديث المجاهر يكثرون الحديث، الصحيح الثابت أن الذي ألفه في عائشة رضي الله تعالى عنها، والذي قال الجاهل رضي الله تعالى عنها جلست تقصد عشر امرأة، يمكن لا تجد زوجك تكتب قصة واحدة من الجيران بسيحة البخاري وعقد له حسن معاشرة الأهل، ثم ذكر كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله، ثم ذكرت له أنه جلس 11 امرأة فتعاهدنا وتعاقدنا، استعاهدنا عليه على نصرة الإسلام ولا على نصرة المسلمين ولا على الموضوع الإيجابي، قالت فتعاهدنا وتعاقدنا على أن يكون من أخبار أزواجهن شيئا. يا ويلكم ما يكون عهد على كل واحدة أن تقتل كل ما تعرف عن زوجها. ثم بدأت عائشة رضي الله تعالى عنها فقالت الأولى، المرأة الأولى تقول زوجي لحم جمل غث، لحم جمل غث على رأس جبل لا سحر فيصاب ولا سمين فيصاب. الثانية، زوجي لا أبث خبر، زوجي لا أبث خبر، إني أخاف أن لا أدرى. زوجي لا أبث خبرا، إني أخبر إن أذكره أذكر. فإن الساعة الرابعة أو الثالثة، زوجي لا أتمنى إن أنصر أطلق أو أسكت أعلق. فإن الرابعة، زوجي تميز لا حرب ولا حرب ولا طبعا بعضهم ينزل بعضهم ينزل الحديث في ذلك من لا يتجمه من
إذا
تقول السادسة زوجي إن أكل إن أكل
وإن جلب الشف وإن رجع الشف ولا
يعلم البث يعني ما يسمع لي ولا يسمع أخواني. تقول السابعة
زوجي يا
وقع كل جائع جاء شجة أو فلة أو جمع كل نعوذ بالله من أهل النساء يعني إذا غضبت النساء خلاص زوجي رفيع العناد طويل النجاد عظيم بيتي من كل ناس تقول عاشرة زوجي مالك وما مالك مالك له ابن كثيرات المبالغ قليلات المسالك اذا سمعنا صوت المجهر ايقنا انهن هوامك من كثرة السياسة والكرم ثم انتشرت عد قول الحادي عشر الاخيرة وامرها طويل تمدح ابوها ومن الحب ما قتل يقولون مع انه طلقها المراه اذا طلقت انقلبت على زوجها ام زرع ما انقلبت مدحت ابو زرع ومدحت ابن ومدحت بنت ابي زرع ومدحت كلب نقل فؤادك حيث من هوى الحب الا للحبيب الاولي ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم جالس يسمع الان ما تكلم ولا كلمة وما وجدت طرق الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قاطع عائشة كان يسمع لما انتهت عائشة رضي الله تعالى عنها قال لها النبي صلى الله عليه وسلم أنا كنت لك كأبي زرع لأم زرع يعني في حسن التعامل واللطافة والرقة كنت لك كأبي زرع لأم زرع وفي بعض التفسير أنه طلق ولا أخذ منه هذا من ذكاء عائشة مباشرة قالت بل أنت يا رسول الله خير لي من أبي زرع لأم زرع أنت أفضل وأحسن من طوال هذا المسمع المنفج إذا الإنصاف فن يا أحبة فن يجب حقيقة أن نتعلمه ويجب أن ندركه وأهميته هذا مع الأولاد ومع الآخرين حتى من المخالفين يريد أن وأنه يتكلم بما لا يفهم وأن كلامه ربما جنون هل عندك شيء قدر فعل لسماعه رغم كل أما النبي صلى الله عليه وسلم على هذا ولذلك اسمعوا وهي من أعجب المواقف التي وقفت عليها في قصة عتبة ابن ربيعة وحواره مع النبي صلى الله عليه وسلم حينما جلس إليه عتبة وعتبة من صناديق قريش من كفار قريش فجاء عتبة للنبي صلى الله عليه وسلم بعد أن اشتد أمر النبي صلى الله عليه وسلم في قريش وظهر بدعوته صلى الله عليه وسلم عليه جاءه عتبة وقال له جلس إلى النبي وقال يا ابن أخي اسمع إنك ما إنك منا حيث علمت من البسطة في العشيرة المكانة في النسب وإنها قد أتيت قومك بأمر عظيم فرقت به جماعتهم شوف بدأ يسب الآن فرقت به جماعتهم وسفهت أحلامهم وعبت آلهتهم ودينهم وكفرت به من مضى من آبائهم فاسمع مني أعرض عليك أمورا تنظر فيها لعلك تقبل منها بعضها تصور لو قال لك قائل تسمع مني امورا مثل هذه الامور وجالس في الان ماذا تقول له؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم قل يا ابا الوليد اسمع سبحان الله قل يا ابا الوليد اسمع فقال انما تريد بما جئت به من هذا الامر مالا سمعنا لك من اموالنا حتى أكثر ما مالا وإن تريد به شرفا فوجناك علينا حتى ننطع أمرا دونك وإن كنت تريد به ملكا ملكناك علينا وإن كنت وإن كان هذا الذي تلك رئيا وإن كان هذا الذي يأتيك رئيا تراه لا تستطيع رده عن نفسك طلبنا لك الأطباء وبذلنا فيها أموالنا حتى نبرئك منه فإنه ربما غلب التابع على الرجل حتى يداوى منه يستهم بالجنون يستهم حتى إذا فرغ عتبة من هذيانه والحبيب صلى الله عليه وسلم يستمع إليه سكت فقال النبي صلى الله عليه وسلم أفرغت يا أبا الوليد احنا بعض الأحيان إذا حصلنا فرصة السكوت فرصة ندخل مباشرة ومع ذلك اسمع مع كل هالهديان أفرغت يا أبا الوليد ها انتهيت عندك شيء باقي شيء فرغ اللي عندك عطنا إياه كله أفرغت يا أبا الوليد فقال نعم فقال النبي صلى الله عليه وسلم فاستمع مني هذا يقرأ في الآيات الأولى بسم الله الرحمن الرحيم حاميم تنزيل من الرحمن الرحيم إلى أن وصل فإن أعرضتم فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود قل وصبر وسعة صبر وبعد نظر ثم بيان الشرع بقوة أين نحن إخوة الإيمان من هذا؟ أين نحن من السيرة؟ والله يا إخوة من أراد صفاء ونقاء السريرة فليدمن القراءة والنظر في السيرة إدمان من أراد صفاء سريرته ونقاء من أسباب نجاح الحوار الهدوء وعدم رفع الصوت والبعد عن النجس الرجال إلى الله أن ألد الخصم هذا أفضل الرجال وتقول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس المؤمن الطعام ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء أيضا من أسباب عدم استجرار الماضي عدم استجرار الماضي وفتح الأبواب مش في بعض الأحيان استجرت الحوار الذين يخالفون في الرأي أو حتى مع زوجك حتى وقت جار بينك وبين زوجك يعني مناقشة القضية المشكلة ماذا نفعل؟ نفعل مباشرة أول ما نبدأ نفتح الماضي ونفتح ملفات وإذا بالزوجة تقول تذكر يوم كذا يوم قلت كذا وإذا به يقول طيب وأنت تذكرين يوم كذا يوم كذا يوم فعلت كذا الآن شوف كم ملف يفتح فتح الملف هذا وفتح الملف الثاني تقول طيب وأنت تذكر أيوني من كذا فتح ملف ثالث وأي أبدعاني كل منهم يفتح ملفات فتح ملفات الماضي واستجرارها يزيد القضية خصومة وعناد ولذلك كن في القضية التي تناقشها أنت لا تفتح ملفات ولا تستجير الماضي لأن تريد أن تصل إلى قضية معينة وتناقش قضية معينة فاحرص إذن على محاولة عدم استجرار الماضي أو فتح ملفاته من أسباب نجاح الحوار يجب أن لا تضطر صاحبك للاعتراف بالخطأ لأن هذا ثقيل جدا على النفس حاول أن تعطيه فرصة للتراجع المحاور الذكي الذي يريد أن يصل للحق ما يحاول يضيق على صاحبه حتى يحصره في زاوية لأن إذا حصرته في زاوية بعض الناس يقول ها اعترف لا يعني حتى يتألم وضيق وربما هذا يخرج عن طوره وربما يغضب وربما يتحول النقاش إلى خصام أو ربما حتى انفجار بالأيدي بعض الأحيان ولذلك المحاور الذكي الذي يصل للحق خلاص أنت ترى بذكاء أن خصم بدأ يقتنع أنه بدأ يتراجع أعطه مجال لا تحشره افتح له مجال لأنك تريد أن يصل للحق وما دمت تريد أن يصل للحق فكن مؤدبا افتح له باب افتح له باب حتى يستطيع أن الإرادة دعه يفكر حتى ربما تستطيع أن تنهي الحوار الآن لأنك مجرد أن تعطيه فرصة إلى أن يأخذ ساعات أو أيام يفكر فيما أنت قلته أو في نتائج الحوار ربما تهديه في النهاية الحق وإلى خير، وهذه لا شك أن نتيجة إيجابية ولها أثر كبير. أيضا سابعا من أسباب نجاح الحوار الانطلاق من نقطة الاتفاق، وكثير هي نقاط الاتفاق لمن أراد حقا المشكلة أن نبدأ دائما مع الآخرين على أننا بيننا وبينهم كما وهذا مجرد الشعور أن أن بيني وبين خلاف كبير شعور من أننا نتفق في يوم من الأيام. وهذا في كثير من مسائلنا يا إخوة أنفسنا في الخلاف بين العلماء بين الفقهاء بين المذاهب بين الجماعات، وقد يكون الأمر لا داعي أن تقول أنه مجرد الاختلاف في القضايا هذه قد يكون أثر إيجابي. إذا كنت أنا أرى أنني أنا وزوجتي أقرب الناس بيننا خلافات كثيرة في وجهات النظر وبين أولادي، إذا كنت هناك اختلافات بين جماعات وفي مسائل وفي قضايا تطرح على الناس فالأثر الأثر موجود، فلا بد أن تكون صدورنا نحن ولذلك جلد الذات بعض الأحيان في قضية من المسلمين لم يستمر من الجماعات لم تستمر بيننا نزاع وبيننا اختلاف وبيننا ثم نكبر الفجوة نقسمها ما نحاول أن نردمها، مع أن هذا الاختلاف نعم موجود طبيعي، لكن الطبيعي أن نحاول أن نحاول ثقافة الاختلاف أصلا. بكل مثال قضية الحجاب سواء الخلاف الآن لو رأينا خلاف الحجاب بين العلماء كل العلماء يتفقون على وجوب الحجاب وعلى أنه شرعي فرض على كل مسلم، كل العلماء يتفقون على هذا، يختلفون في قضية ويتفقون كلهم على أن الحجاب لجسد المرأة كلها بقي الوجه واليدين هي نقطة النزاع. فإذا حصرنا نحن القضية يعني اتفقنا على 90% أو 95% وبقي 5% كل من أهل العلم له وجهة نظر في المسألة وعرفنا أن تحتاج منا إلى فقه، أنا أرى لا أهون قضية تقصير الوجه، بالعكس أنا جدا متحمس وأرى قضية متحمس مع الأدلة في وجوب تقصير الوجه، وأرى أن الأدلة ظاهرة وأرى أن الأدلة العقلية والنقلية تدل على هذا، لكن لا يجعلني هذا ألغي الرأي الآخر. الرأي الآخر أيضا تدل بأدلة ويعتبر ومن قال به قال به جمر من أهل العلم، ولا يمنع أن أبين الذي أقال تعالى فيه، لكن أيضا لو نظرنا الآن لقضية الحجاب بين حتى الذين ناقشنا وجدنا أن الكثير من النساء التي ناقشنا في قضية هم اصلا ما التزمنا بالحجاب الشرعي، كشف الصدر والشعر والفخذ والسوق محروم، لن يبقى شيء الا وكشف، ثم نناقش قضيه الحجاب تغطي في الوجه. هل فقط يريدون اثاره ولذلك ما اسهل القضيه الحمد لله. يتفق اهل العلم على قضيه وجوب الحجاب، يختلفون في 5% من القضيه في قضيه تغطي في الوجه او اليدين. فيها جميل ويجب الفتاة الزلورة من هذا الخلاف ربما حتى بعض الأحيان باختلاف المكان والحال، فهنا تتسع الصدور وتتوقف المسألة بخلاف لما نأخذ كل مسألة ونجرجرها جرجرة طويلة ونرى أنه لا يمكن يتفق بها أهل العلم فتضيق صدورنا نحن، ونرى أنه في ديننا لا يمكن نتفق على شيء كما يقول البعض الكبير كبيرة وخطيرة. عاشرا وربما أخيرا أو تاسعا، إذا طار الحوار ولم يتم الاتفاق على المطلوب حتى ينهي الجلسة بنجاح فيمكن أن يتم الأمر باقتراح مناسب ينهي الحوار. والله يبدو أننا ما اتفقنا في النهاية، يبدو أننا ما اتفقنا وفي من الأخرى إن شاء الله نكمل الحوار في وقت آخر، فننهي الاتفاق نهاية إيجابية، لأن المشكلة بعض الأحيان إذا رأينا كل منا بعيد عن الآخر نخرج كل واحد منا نفسه مشحونة بمعنى أننا نخرج لا يمكن نفكر بالتلاقي، ما يمكن نفكر بالتلاقي، بل نخرج وربما نحن كل من يظن أن الآخر عدو له تماما، وهذا خطأ. فعلينا أن ننهي الحوار بصورة إيجابية دائما، لا يخرج لا تخرجان من المجلس إلا وإن على أي صورة إيجابية. يا فران شكرا جزاك الله خير وحيث يمكن استلاك حوارك وإذا نتفق أنك أن تبحث عن الحق الأكلين الآن ما اتضح لك. أسأل الله يا أخي أن يديني وإياك للحق. فلما تنهي الحوار بطريقة إيجابية سبحان الله تبقى القلوب متصافية، يبقى الود، يبقى نتعلم كيف نتعلم كيف نختلف ونكون أقوى وأحبة. لذلك شرب أبو العلماء يختلفان في المسألة فيخرجان من الجامع ويأخذ أحدهم بيد الآخر. حتى الشافعي يقول مرة خرج وأخذ بيد أحد العلماء وقال فقد اختلف في المسجد، فقال ألا يمكن أن نكون إخوة وإن اختلفنا في مسألة؟ وإن اختلفنا في مسألة نتفق على كل صغيرة وكبيرة، ما يمكن يا أخي إخوانك اللي معك في الساحة هذولا مركز كذا وهذولا مركز كذا وهذا كل يرى العمل انت او بتتغير في قضية معينة وكل ما تبارك النيافي الحمد لله أن يتغير الله عز وجل. البعض من الناس يريد أن يتفق أن تتفق المراكز والمساجد كل اللي يعمل الحمد لله له وجهة نظر في مسائل او في وسائل فالحمد لله ما دام يتفق على المكتب عظيم ويكفينا بفضل الله. قضايا الفروع او قضايا الوسائل فيها او من خلالها لا باس ان نختلف، ربما التنويع فيها مكسب، الناس يختلفون من الخطا كما يقال ان تجمع البيض كله في سله واحده، فإذا أغلق المركز الفلاني خلاص انتهت مراكز بالنسبة للمسلمين أو الدعوة إلى الله. لا، هل عندنا مئة لكن كم بين هذه المراكز من العقل والحوار أنا بعد. أخيرا من أهم أسباب نجاح الحوار دراسة ومعرفة فن الإقناع والحوار، وذلك بحضور عدد من الدورات التدريبية أو حتى تدريب الناس في الحوار. أنا أتمنى كل واحد مني إذا رجع بالصلاة إلى بيته يأخذ جلسة حوار مع زوجته وأولاده، بس ترى أنا مسؤول في جلده. أنت هذا غير ذلك لست مسؤولا حتى نجرب أنفسنا. هذا مجال الآن كيف الحوار والعطاء في مجالس كيف يكون؟ بالنسبة لإخواننا أن نحيي آداب الحوار، أن نحاول نؤصل المسألة، أن نتحدث فيها في مجالسنا، في منتدياتنا، مع أزواجنا، مع زملائنا، في العمل، مع كل أحد، لأن مجرد شيوع القضية بيننا معناها أن بداية خير وبداية مكاسب كبيرة، ولا شك أننا سنكون في النهاية سنصل لخيرات كثيرة جدا. هذه بعض آداب قضية الحوار، أسأل الله تعالى أن ينفعني وإياكم بما سمعنا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن يعلمنا ما ينفعنا. وأعتذر لكم على الإطالة، أسأل الله تعالى أن يجعلني وإياكم الصالحين المصلحين ومن مفاتيح الخير في كل مكان، ونسأل الله تعالى أن لا يفرق هذا الجمع إلا بذنب مغفور وسعي مشكور. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
نشكر الشيخ الدكتور إبراهيم
عبد
الله الجويس على هذه المحاضرة القيمة، فقد أجاد وأفاد حفظه الله تعالى، فما أحوجنا إلى الحوار مع أنفسنا، مع أولادنا، مع زوجاتنا، مع المجتمع، مع كل خالق. نشكره شكرا جزيلا كما يسر دار السنة أن تتقدم بالشكر الجزيل لجمعية الفتوى الإسلامية وعلى رأسهم فضيلة الدكتور الشيخ جمال سليمان على استضافتهم لهذه الحلقة المباركة. نسأله سبحانه وتعالى أن يبارك في الأقوال والأفعال وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، ونحتجب عن أسئلة.